Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 9 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. عشرين قتيل وحرق قرى في هجوم جديد على جبل مون بغرب دارفور ومقتل 4 أشخاص وحرق عدد من القرى في شمال دارفور. البرهان يتهم بعثات دبلوماسية بتحريض الشعب على الجيش ووقفة تضامنية مع إزاعة هلا الموقوفة بأمر القوات المسلحة. نزوح الآلاف في شمال وغرب دارفور والنهوض بكردفان ومسلحون يختطفون مهندسين أتراك داخل مدينة الفاشر. الدكتور سليمان بلدو يقول هنالك 4 سيناريوهات أمام السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر وتوقيع اتفاق حمدوك البرهان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل أكثر من 20 شخص صباح الأربعاء في تجدد الهجوم على قرى جبل مون بولاية غرب دارفور من عدة اتجاهات، وقال مواطنون من جبل مون لراديو دبنجا إن مسلحين شنوا هجوم على جبل مون من 3 اتجاهات، وأسفر الهجوم عن إحراق نحو 8 قرى في الجبل. وكشف المجلس النرويجي للاجئين عن ورود أنباء بفرار مواطنين بعد حرق القرى يوم الأربعاء، ويعتبر الهجوم 4 من نوعه على منطقة جبل مون خلال شهر واحد، وكان المسلحون شنوا هجوم على جبل مون مما أدى عن حرق 13 قرية ومقتل أكثر من 20 شخص ونزوح 10,000، من بينهم 2,000 شخص نزحوا إلى تشاد. أحصت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور منذ بداية الأحداث عبر المؤسسات الصحية والأطقم الطبية المنتشرة في المحلية ورئاسة الولاية عدد 88 قتيل و84 جريح من كل الأطراف. وقالت اللجنة في بيان لها إن أغلب الإصابات والوفيات كانت نتيجة إصابات بأعيرة نارية وقليل منها بسبب الحروق. وأوضحت اللجنة في بيانها إن الهجوم استمر بشكل وحشي على المدنيين في الأحياء والمعسكرات فجر الأحد، نتج عنه عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح وكذلك إحراق بعض الأحياء. وأوضح البيان أن الأحداث في كيرينيك خلفت موجة نزوح من الأحياء الطرفية إلى داخل المدينة في ظل وضع إنساني أقل ما يوصف بأنه كارثي. قتل 4 أشخاص من بينهم طفلين وتم إحراق عدد من القرى بالقرب من معسكر زمزم غرب الفاشر في هجوم مسلح مساء الثلاثاء. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن مسلحين على ظهور جمال ومواتر أحرقوا نحو 10 من القرى الصغيرة بصورة كلية وجزئية من بين قرية جرجيرة، وقالوا إن الهجوم استمر حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأشاروا إلى فقدان 7 أشخاص من خلال الهجوم. وكشف نازحون من معسكر زمزم لراديو دبنجا أن مئات النازحين وصلوا إلى المعسكر بعد حرق قراهم، وأشاروا عن انتشار كثيف للمسلحين بعربات ومواتر في المناطق المجاورة لمعسكر زمزم ومحاولاتهم المتكررة للهجوم، ونبهوا إلى وجود قوات مشتركة بالقرب من المعسكر لحمايته. وقال المواطنون إن الهجوم يأتي على خلفية مقتل 4 مواطنين مساء الاثنين في إطلاق نار بالقرب من معسكر زمزم. وأضاف أحد النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما لعب القرى ديلو وصلوا، لكن المجهودين المقتولين ديل هواجر وطوم جزء في الفاشل، لكن المقتولين الناس غريب قطشي ما دي جناب، والناس غريب جايين خشين في معسكر زمزم. قرى دي حرقهم جزء من الجزئية وجزء من حرقهم كامل. لاحظة دخان موجود لاحظة دخان موجود، لكن دور كده كده ماشي ماضي. الأمتي بتاعهم حاجات المحصولات وكل تم يتحرقوا. بعد نعم 6 تم دار السلام 4 بيوت ومحاشاك وهذا وطاش وهذا بشير وهذا والدة تابلة محل التوينة، لكن كلهم متجاورين مع بعض. والله حصل برضو في عربات طلعت وفي مواتر 2 موتر و7 عربات جو في جزم هنا والرجو 7، لكن ناس صروا وقفلوا المدارس.
وفي العاصمة القومية شهدت الخرطوم أمس الأربعاء وقفتان احتجاجيتان إحداهما لتجمع أبناء غرب دارفور أمام مقر بعثة الأمم المتحدة تنديدا بالهجوم على كيرينيك وجبل مون، والأخرى أمام مجلس الوزراء نظمها تجمع أبناء الرحل تنديدا بحادث غرب زمزم. وقال تجمع أبناء غرب دارفور في مذكرة إلى اليونو تامس إن الأحداث في غرب دارفور ليست قبلية، مطالبين بإبعاد قوات الدعم السريع من غرب دارفور. من جانبهم طالب تجمع أبناء الرحل في الخرطوم القبض على مرتكبي أحداث غربي زمزم. أعلنت هيئة محامي دارفور عن مقتل 54 شخص من سكان كيرينيك و30 قتيل بحفير روسي بولاية غرب دارفور والعثور على جثث أخرى بخلاف قتل الطرف الآخر في الأحداث، وذلك خلال الهجوم الذي حدث يوم الأحد. وأوردت الهيئة في تقرير أولي أسماء قتلى كيرينيك خلال الهجوم، وأشارت الهيئة في بيان إلى 28 قتيل بمنطقة حفير روسي شمال شرق منطقة أزرني، وأوضحت أن من ضمنهم 25 قتيل من قوات خميس عبد الله ووالي غرب دارفور، إضافة لثلاثة نساء، والعثور على جثتين لقتيلين بالقرب من منطقة مستري. سبق أن تم أسرهما في ذات المنطقة، كما سقط العديد من قتل الطرف الآخر في الأحداث، وهنالك العشرات من الإصابات بين الأطراف. وطالبت الهيئة بتكوين لجنة تتوافر في عضويتها الحياة والاستغلالية التامة لتباشر التغصي والتحقيق وتحديد أسباب الأحداث والقتال وإنهاء ظاهرة العنف ونزع السلاح. اختطفت مجموعة مسلحة يوم الثلاثاء 2 من المهندسين الأتراك يعملون في مشروع الشركة التركية للكهرباء من وسط مدينة الفاشر في شمال دارفور، واقتادتهم إلى مكان مجهول. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن مجهولين اختطفوا المهندسين أمام أعين الأجهزة الأمنية في الفاشر، ووعد في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عنهم، كما طالب الخاطفين بالإسراع في إرجاعهم وعدم إلحاق أي أذى بهم، واعتبر الأحداث محاولة لعرقلة عجلة التنمية والسلام. ومن جانبه كشف قائد الفرقة 16 مشاه في الفاشر اللواء ظافر عمر عن إلقاء القبض على أحد الجناة في الأحداث التي وقعت بالقرب من معسكر زمزم، وأن القوات ما زالت تتابع بقية المتهمين الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 أفراد حسب الإفادات الأولية. وصل 1171 نازح من قرية أجاك شرق مدينة النهود بولاية غرب كردفان إلى داخل المدينة أمس الأربعاء عقب النزاعات القبلية الدامية. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن نازحي القرية تمت استضافتهم في استراحة بمدينة النهود في ظروف إنسانية سيئة، وأشاروا إلى أن القرية تم حرقها بالكامل مع نهب مقتنيات المواطنين ومواشيهم، وأوضحوا إلى أن الفارين خرجوا بملابسهم التي يرتدونها، مشيرين إلى تدخل الخيرين ولجان المقاومة في تقديم المساعدات للفارين، وناشدوا المنظمات بالتدخل العاجل. وأضاف أيمن الجيلي من منسوبي لجان مقاومة النهود في هذا الخصوص:
كان منطقة معينة اسمها جاك شرق مدينة النهود، دير تعرضوا لحريق حريق كامل للمنطقة كاملة، الناس دي طلعت بملابسها، هم ما طرف في المشكلة، لكن هم يعني تعرضوا للحريق بسبب انتمائهم لقبيلة معينة.
وفي ذات السياق شهدت المناطق التي دارت فيها نزاعات جنوب مدينة النهود هدوءا حذر عقب الاشتباكات التي خلفت أكثر من 30 قتيل وعشرات الجرحى. وقال أيمن الجيلي لراديو دبنجا إن هنالك حوالي 30 جثة تم دفنها بمدينة النهود، وأخرى تم دفنها في مناطق النزاعات، إضافة إلى وجود جرحى ومفقودين لا يعرفون مصيرهم. وأوضحوا أن السلطات نشرت قوات للفصل بين الأطراف المتنازعة، وأشار إلى تردي الأوضاع الإنسانية للمتضررين جراء الأحداث، وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل. وأضاف أيمن الجيلي لراديو دبنجا من مدينة النهود:
الناس البرة في الاتجاه الجنوبي من مدينة النهود دهم قوات، والوضع برضو مطمئن، يعني في قوات حارسة ما في حاجة، أحوال هذا شوي.
اتهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان سفراء وبعثات دول دبلوماسية بالتحرك والتحريض ضد القوات المسلحة، وقال في كلمة بمناسبة ختام المشروع التدريبي للقوات المسلحة يوم الأربعاء في دبلوماسيين شغالين المديدة حرقتني بهدف التدخل في البلاد، وحذر البرهان من مغبة التحركات مهددا باتخاذ إجراءات ضد أي شخص أو جهة تمس أمن السودان، وأضاف في هذا الخصوص
أنه في بعض الدبلوماسيين شغالين مديدة حرقتني، إذا الناس بيعرفوا الكلام ده يمشوا للأطراف يحرضوهم عشان يكنوا أو يصيروا عداهم للقوات المسلحة عشان يلقوا فرصة هم يجوا يتدخلوا في شأن السوداني. نحن بنحذر من مغبة هذه التحركات، وبنقول نحن والله مفتحين واعين وشايفين، وما بلغنا نتخذ أي إجراء ضد أي زول يتطاول على أمن السودان ويتطاول على حرمة أهل السودان.
ومن جهة ثانية أكد البرهان أن القوات المسلحة تقوم بواجبها في حماية الوطن والتغيير والسير فيه لاستكمال الانتقال، وأكد التزامهم بالاتفاق السياسي مع حمدوك ودعم الحكومة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة، وأوضح أن من مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية يتلخص في معاش الناس وأمن المواطنين وحراستهم واستكمال السلام إلى جانب تحضير البلاد لانتخابات، وأكد دعمه ومساندته لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وصولا إلى نهاية الفترة الانتقالية، وأضاف في هذا الخصوص
الآن بدأنا بداية حقيقية في أننا نتحرر من كل القيود اللي كانت بتقف وتكبلنا في أننا ما نعمل، بتكبل حتى رئيس الوزراء كانت مكبلاه في الفترة الفاتحة السابقة أنه ما يعمل. نحن نقول يا أخونا حمدوك أمضي ونحن معك وسند لك حتى نعبر كما ذكرت أنت وتذكر كثيرا، حتى نعبر بالسودان لنهاية فترة انتقالية يرتضيها الجميع.
ومن جهة ثالثة قال البرهان إن الجيش قدم أكثر من 16 شهيد خلال أسبوعين في شرق البلاد، وقال إن دول الجوار تعج بالمشاكل ويجب الاستعداد لحماية السودان والدفاع عنه، مؤكد ضرورة توفير الحماية القانونية والسلاح للجيش، وقال إن الصراعات القبلية في غرب وشمال دارفور وجنوب وغرب كردفان موروثة خلال السنتين الماضيتين، واتهم الأحزاب بالعمل من أجل السلطة ونسيان أصقاع السودان، وأكد تقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني في الخرطوم أو دارفور للعدالة، وأضاف في هذا الخصوص
نحن أيضا نأسف للشهداء الذين سقطوا في الأحداث السابقة، ونؤكد أننا كشعب سوداني قادرين وكقوات نظامية قادرين أننا نقدم كل من أجرم في حق الشعب السوداني للعدالة المرجوة، وننصف الضحايا إذا كانوا في دارفور أو إذا كانوا في الخرطوم أو في أي مكان. هذا واجبنا، واجب القوات النظامية، القوات المسلحة في المقام الأول والقوات الأخرى.
هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. وضع الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات في مناطق النزاع ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد انقلاب 25 أكتوبر وتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر الماضي. وقال بلدو في مقابلة مع راديو دبنجا يزاع الجزء الثاني والأخير منه اليوم الخميس، إن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الانقلاب في تمكين نفسه بوضع حقيقي لسلطة متسلطة قمعية ديكتاتورية قاهرة تقوم على القمع المطلق والعنف القاتل، وهذا كما يقول بلدو هو الاحتمال الأكبر، بمعنى أن تستمر هذه الوضعية مع استمرار تدهور الأزمة الاقتصادية نتيجة لتوقف إصلاحاتها والمعونات المرتبطة بها. وذكر بلدو أن معسكر الانقلاب يعملون من خلال هذا السيناريو على ممارسة السلطة الحقيقية في الدولة وراء الواجهة التي قدمها للعالم، وهو الاتفاق السياسي الموقع مع حمدوك، وأضاف قائلا إذا نجحوا في ذلك فلن يكون أمامهم إلا ممارسة العنف المطلق لقمع الحركة الاحتجاجية الرافضة لهم والسعي لحل مشاكل الاقتصاد بصورة غير فعالة كما يفعل نظام البشير منذ العام 2011 بعد خروج البترول من الاقتصاد السوداني. وأوضح بلده هذا السيناريو الأول هو الأكثر ترجيحا واحتمالية. وأضاف الدكتور سليمان بلده المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أن يستمر الانقلاب في وضع حقيقي لسلطة متسلطة طمعية دكتاتورية وغاهرة تقوم على القمع المطلق والمنف القاتل، وهذا في تقديري هو الاحتمال الأكبر، بمعنى أن تستمر هذه الوضعية بين معسكر الرفض ومعسكر الانقلاب مع انتظار تدهور أزمة الاقتصاد الوطني الشاملة نتيجة لتوقف الإصلاحات الاقتصادي الكلي وتوقف المعونات الدولية المرتبطة بخطوات ذلك الإصلاح.
وحول السيناريو الثاني أوضح بلده أن هذا السيناريو يتمثل في نجاح الحكومة الانتقالية المدنية التي سيشكلها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في فرض آرائها وقرارها على المعسكر الانقلابي ورفض كل القرارات التي اتخذت من جانب واحد من قبل الانقلابيين وإعادة الأمر إلى نصابه بأسبقية القرار للمكون المدني. وأشار إلى أن هذا السيناريو هو أقل فرصة للحدوث، رغم بدأ الدكتور حمدوك خطوات في هذا الاتجاه بإلغاء كل القرارات التي أصدر البرهان بتعيينه لوكلاء الوزارات وتعيين آخرين بدلا عنهم. وأوضح بلده أن السيناريو الثالث يتمثل في انهيار الدولة وصوملة الأوضاع في السودان وانفراط عقد الأمن وحكم القانون وتحول الأمور إلى مواجهات عسكرية بين كل المكونات المدنية والعسكرية والميليشيات. لكن بلده قلل من هذا السيناريو وقال إن حكمة الشعب السوداني ومغدراته في إيجاد الحلول وإرثه في الوساطة والمبادرات تجعل من الصعب أن ينهار السودان كدولة، رغم أن كل عناصر انهيار الدولة موجودة. وأضاف الدكتور سليمان بلده المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المال الثاني وأغلى قابلية للحدوث من الاحتمال الأول أن تنجح الحكومة الانتقالية المدنية التي سيكونها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في فرض إرادتها وقرارها على معسكر الانقلابي، وبالتالي رفض كل القرارات التي اتخذت من جانب واحد من الانقلابيين الفريق أول البرهان وجندته، وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يختص بأصدقية القرار للمكون المدني. ولقد رأينا أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد بدأ فعلا خطوات في هذا الاتجاه.
ومن جهة ثانية استبعد الدكتور سليمان بلده العودة للشراكة بين المدنيين والعسكريين، وقال لراديو دبنجا إن القوى السياسية رافضة للعودة إلى الشراكة مع العسكر بشكلها القديم نسبة لفقدانها الثقة الكاملة في المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر. وأوضح أن أفضل الفرص لمعسكر الرفض واللاءات الثلاثة المقاوم للانقلاب وإجراءاته أن يعملوا على التوضيح وكسب الولاء وسط المواطنين لتصوراتهم حتى تكون لهم الكلمة. وقال بلده أن هنالك واجب على معسكر الرفض في أن يحدد رؤاه السياسية والاقتصادية لمرحلة ما بعد هذا الوضع الانتقالي، إذا كان ذلك بهيمنة للعسكريين أو بموقف صلب للمكون المدني في التركيبة المتاحة تحت الاتفاق السياسي. ورأى بلده أن الرفض الجاري في الشارع الآن له فرصة في شل مقدرات المعسكر الانقلابي في فرض إرادته وسلطته في الحكم، وشجع بلده في هذا الخصوص السودانيين في الاستمرار في رفض النظام العسكري لكن بأشكال متعددة ومتنوعة. وأضاف يجب أن يكون هنالك حراك جماهيري متنوعا ومتعدد الأشكال وبشكل مستمر مع تطوير أدوات التعبير عن الرفض وشلل مقدرة المعسكر الانقلابي في أن يوطد لأركان حكمه في البلاد. ودعا بلده لجان المقاومة القائدة لهذا الحراك الجماهيري للتفكير بصورة مستقبلية في أشكال الحكم التي يريدونها للبلاد وضمان استمرار انتقال السودان الديمقراطي تحت قيادة مدنية شرعية كاملة. وأضاف الدكتور سليمان بلده المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أن يستمر الانقلاب في وضع حقيقي لسلطة متسلطة قمعية دكتاتورية وغاهرة تقوم على الغم المطلق والعنف القاتل. وهذا في تقديري هو الاحتمال الأكبر، بمعنى أن تستمر هذه الوضعية بين معسكر الرفض ومعسكر الانقلاب، مع استمرار تدهور أزمة الاقتصاد الوطني الشاملة نتيجة لتوقف الإصلاحات الاقتصادي الكلي وتوقف المعونات الدولية المرتبطة بخطوات ذلك الإصلاح.
نظم صحفيون وناشطون أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام العمارة الكويتية بالخرطوم تضامنا مع إزاعة هلا 96 المغلقة منذ 44 يوم بعد الانقلاب العسكري، ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات تندد بتعطيل الإزاعة وتعلن التضامن معها. وقال شبكة الصحفيين السودانيين في مذكرة إن الإزاعة دفعت ثمنها غيابا عن ساحة العمل الإعلامي والوطني وتكبدت جراء ذلك خسائر مادية ومعنوية، وأشارت إلى استهداف الإعلام والصحافة بسلسلة من القرارات والإجراءات القمعية منذ وقوع الانقلاب، وطالبت بإنهاء هذا التعطيل بشكل فوري وتعويضها عن كل الخسائر التي ترتبت عنه. كما نطالب بإنهاء تعطيل كافة الإذاعات العالمية الممنوعة من البث بأمر السلطات. وأضاف الصحفي خالد أحمد أثناء تلاوة المذكرة:
تكمل اليوم الإذاعة 44 يوما من الإيقاف والتعطيل، ودفعت ثمنا غاليا في غيابها عن الساحة العمل الإعلامي والوطني، وتكبدت إجراء ذلك خسائر مادية ومعنوية. ونطالب بإنهاء هذا التعطيل بشكل فوري وتعويضها عن كل الخسائر. كما نطالب بإنهاء تعطيل كافة الإذاعات المحلية ساعة بي بي سي ومنتكاسرو والراديو سوا، ممنوعة من البث بأمر سلطة الانقلاب.
نظمت مبادرة لا لقهر النساء يوم الأربعاء بالتعاون مع لجان مقاومة بحري وقفة احتجاجية في بحري في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وقالت أميرة عثمان منسقة مبادرة لا لقهر النساء في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن المبادرة نظمت الأسبوع الماضي وقفة مماثلة في الخرطوم، وستنظم الأسبوع المقبل وقفة في أم درمان. وأوضحت أن الوقفات تأتي تحت شعار كاتل ولدي ما بيحكم بلدي، وترفض العنف ضد النساء بقتل وإعاقة أبنائهن. وأشارت إلى تضامن الوقفة مع الضحايا في دارفور وكردفان. وأضافت أميرة عثمان في هذا الخصوص:
برنامج حد المبادرة من ضمن 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، الحملة العالمية اللي هي العنوان بتاع لا للعنف. وأكيد كل العالم عارف أنه العنف الموجه تجاه النساء السودانيات والشعب السوداني من قبل السلطة الانقلابية يعني في الوقت الراهن. المبادرة أخذت إنها حتعمل 3 وقفات في 3 مدن في بحري وفي درمان وفي الخرطوم. بدينا في الخرطوم والمبارح والليلة عندنا في بحري، وفي الأسبوع الجاي حتكون في درمان، اللي هي الشعار بتاع قاتل ولدي ما بيحكم بلدي.
لا يزال الطفل آدم مزمل آدم الذي يبلغ من العمر 11 عام يتردد على محكمة الأبيض الجنوبية دون أن تفصل المحكمة في إجراءات البلاغات الموجهة ضده منذ 25 أكتوبر. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا إن المتهم آدم مزمل آدم يدرس بمرحلة الأساس، وألقي القبض عليه أثناء مظاهرات 25 أكتوبر عندما كان متجه إلى العمل في سوق الأبيض، حيث فتحت في مواجهته بلاغات تحت المواد 69 الإخلال بالسلامة العامة والمادة 77 الإزعاج العام. وأوضح عثمان أن الطفل ظل يتردد على المحكمة متغيبا عن الدراسة لعدد 5 جلسات دون أن تفصل المحكمة في إجراءات البلاغ. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5 جلسات الولد بخلي مدرسه وبيجي المحكمة وما فصلوا له في إجراءات البلاغ. فطفل زي ده هل يمكن تقدمه لمحاكمة؟ وبعدين في محكمة بتاع الطفل مختصة بقضايا الأطفال. فمسألة مؤسفة جدا إنه طفل زي ده جرجر عشان يجي يقعد في قفص الاتهام في محكمة مسألة بجد مؤسفة يعني.
من جهة تانية استنكر ناشطون حقوقيون الإجراءات القمعية التي اتبعتها الشرطة في مواجهة المقبوط عليهم في التظاهرات، وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا إنهم رصدوا حالات لحلاق الشعر لأشخاص وضربهم على أيدي الشرطة بعد إلقاء القبض عليهم أثناء التظاهرات. وأوضح عثمان أن هذه الاعتداءات مخالفة للقانون، ووجه نداء لإدارة الشرطة بتوجيه منسوبيها بعدم الاعتداء على المتظاهرين السلميين والتعامل مع المقبوض عليهم بمعاملة كريمة بما يتفق مع المواثيق الإنسانية والدساتير. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما في أي قانون بيبرر إنه المتهم يظل بالحبس يبيد بالحراسة عشان تاني يوم يتقدم للمحاكمة. المسألة دي مخالفة للقانون تماما، ما تكون بلاغات المواكب باستثناء من البلاغات الثانية. لهذا القضائي وللمحاكم يجب إنه البلاغات تنظر زي أو زي أي بلاغ تاني، لأنه ملاحظ إنه البلاغات دي بتم تأجيل بدون أي سبب. وأنا أفتكر إنه مسألة المتهم يمشي ويجي ويمشي ويجي المحكمة والتأجيل بدون سبب هو ذاته دي عقوبة، وهو ذاته بقول شيء مسألة المعاملة الغير إنسانية.
الخبر الأخير في النشرة: قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدة بعد 25 أكتوبر. وقال جبريل إبراهيم لرويترز إن التمويل شمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وقال إنه يأمل أن يعود الدعم الدولي تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وأوضح أنه لا يمكن تغطية السلع الأساسية المستوردة كالطحين والوقود والأدوية بشكل كامل، وأضاف غالبية السلع الاستراتيجية يمكننا تغطيتها بصادراتنا. وقال جبريل إبراهيم إن الأثر الرئيسي لتجميد الدعم الدولي سيكون على مشروعات التنمية وبرنامج دعم الأسر ثمرات، وأشار إلى عدم وجود وعود كبيرة بالدعم من أي دولة عربية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
نوح مستمعين الكرام راديو دبنجا، عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم
أبد كلامهم بوريك أموره، قام أبد كلامهم بوريك أموره.
صراحة مع كمال الصادق.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة نواصل اليوم كلامنا مع الدكتور سليمان بلدو، المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات في مناطق النزاعات، في الجزء الأخير من الحوار معه حول انقلاب البرهان يوم 25 أكتوبر الفات. وفي هذا الجزء الأخير من الحوار مع الدكتور سليمان بلدو هنركز معه حول السيناريوهات المحتملة ورسائله لقوى الحراك ولجان المقاومة. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية دكتور سليمان في راديو دبنجا.
أهلا أخ كمال وشكرا على الاستضافة.
طيب دكتور، إذا كان أنت قرأت هذا الواقع وما عليه إلا الاستقالة، وهذا بالواقع الحس شاشده ده ماشي على هذا الاتجاه، لأنه كل الحاجات ماشي، لا اللاءات مرتفعة، الشارع بغلي، الاقتصاد منهار، الضرب، القتل في مستمر في أطراف السودان، الواقع كله مهتز، والمجموعة اللي قامت بالانقلاب مستمرة في إجراءاتها كأن لم يحدث أي شيء. في ظل الواقع ده دكتور سليمان بلتو، ما هي السيناريوهات التي تراها كمراقب ومحلل للشأن السوداني؟
هناك ثلاثة أو أربعة سيناريوهات ممكنة، وهي في تقديري يعني لن يخوي الأمر من أحداها. أن يستمر الانقلاب في وضع حقيقي لسلطة يعني متسلطة قمعية ديكتاتورية وغاهرة تقوم على القمع المطلق والمنف القاتل، وهذا يعني في تقديري هو الاحتمال الأكبر، بمعنى أن تستمر هذه الوضعية من تجمل الأحوال بين معسكر الرفض ومعسكر الانقلاب، مع تدهور، مع انتظار تدهور أزمة الاقتصاد الوطني الشاملة نتيجة لتوقف الإصلاحات الاقتصاد الكلي وتوقف المعونات الدولية المرتبطة بخطوات ذلك الإصلاح. فهذا شيء يعني غير يعني مستبعد، أن تصر السلطة الإنقلابية على ممارسة السلطة الحقيقية من وراء الواجهة التي قدمتها للعالم، وهي الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. فإذا نجحوا في ذلك فشيء لن يكون أمامهم إلا ممارسة العنف المطلق لغنى الحركة الرافضة لهم، يعني السعي لحد مشاكل الاقتصاد بصورة غير فعالة كما كان يفعل نظام البشير منذ 2011 بعد خروج البترول من الاقتصاد السوداني. فهذا هو الاحتمال الأكبر. الاحتمال الثاني، وهو ما ذكرته يعني أشرت إليه في مداخلة، وهو أقل قابلية للحدوث من الاحتمال الأول، أن تنجح الحكومة الانتقالية المدنية التي سيكونها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في فرض إرادتها وغرارها على المعسكر الإنقلابي، وبالتالي رفض كل القرارات التي اتخذت من جانب واحد من الإنقلابيين من الفريق أول البرهان وجندته، وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يختص يعني أصدقية القرار للكون المدني. ولقد رأينا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد بدأ فعلا خطوات في هذا الاتجاه منها إلغاء كل الأوامر التي أصدرها الفريق أول البرهان فيما يختص بتعيين وكلاء يعني غائمين على الأمور في وزارات حكومة السودان المختلفة وتعيين آخرين بدلا عنهم. ثم بعد ذلك انتقل رئيس الوزراء عبد الله حديدوك قبل تكوين مجلس الوزراء في واقع الأمر إلى إلغاء التكاليف التي صدرت لسكرتاري الولايات المختلفة الاتحادية المختلفة، أعتقد أنهم بصدد تعيين آخرين محل هؤلاء. فبالتالي ستكون هناك مواجهات من هذا النوع، وإذا سعى المكون العسكري إلى فرض إرادته بصورة سلطوية على السلطة المدنية الممثلة في مجلس الوزراء فسيكون ذلك دليلا إلى على السيناريو الرديء الأول، وهو تأكيد السلطة بالتطورية الصريحة للمكون الإنقلابي في هذه المعادلة. فيما يختص
النقطة الثالثة
بالعودة إلى الشراكة بين المدنيين والعسكريين كما كانت ممثلة سابقا، في هذا لا أرى أن ذلك احتمال كبير، لأنه كما نعلم الوضع السياسية المدنية رافضة إلى عودة الشراكة بشكل هرادي نسبة لفقدان الثقة الكامل في المكون العسكري بعد الانقلاب. فهذا هو الشيء يعني اللي ما أتوقع أنه سيحدث. الأمر لم يخرج من أحد هذه الاحتمالات.
هل هنالك احتمال آخر؟
الاحتمال الآخر هو انهيار الدولة وصوملة الأوضاع في السودان وإفراط عقد الأمن وحكم القانون وتحول الأمور إلى مواجهات عسكرية بين كل المكونات المدنية والعسكرية والميليشيات والحركات المسلحة إلى آخر. لكن للشعب السوداني مغبرات يعني كبيرة يجب عدم الاستهانة بها في السعي لإيجاد حلول تجنب المواطنين والبلاد أرداء السيناريوهات. ولقد رأينا ذلك بعد الانقلاب، قامت مجموعات متعددة من السودانيين الشخصيات القومية والسودانيات في يعني بالانخراط في عدة مبادرات للوساطة بين المكون العسكري والمكون المدني وبين المكون المدني في معسكراته والمشقة على نفسها. يعني هذا الجهد في الوساطات المحلية الأهلية له شكل معين في دارفور مثلا، اللي هي مؤتمرات الصلح الغابلي والدور الذي يقوم به الأجاويد لتهدئة الأمور ولجان التهدئة التي تتكون بعد كل حادث من أحداث العنف في الأقليم للحد من انتشار العنف وإغاف عائلته في التوسع والزيادة إلى آخر. فهذه الخاصية في الحكمة في الشعب السوداني تجعل من الصعب أن ينهار السودان كدولة وأن يتجه إلى صوملة أو بلغنة كاملة كما هو الحال في دول تعرضت لمثل هذا المصير. لكن عناصر انهيار الدولة موجودة يا أخ كمال إذا لم ينتبه الناس إلى ذلك.
في ذاته في ظل عدم توازن القوى العسكريين كلهم في اتجاه واحد والأطراف الثانية الشارع والقوى السياسية وخلافهم، العملية بتاعت التصعيد المستمر وعملية اللاءات المرتفعة دي حتقود لوين إذا كانت استمرت بهذا الشكل؟
طبعا هناك حراك ديناميكي مستمر على كل الجبهات، يعني عمليات الرفض المستمرة واللاءات الثلاث تحدث في وقت يسعى فيه كما ذكرت رئيس الوزراء إلى إلغاء قرارات الانقلابيين الأحادية إلى تكوين مجلس وزرائه، وفي نفس الوقت يسعى الانقلابيون إلى تغوية معسكرهم من خلال يعني تغوية تحالفاتهم الخفية والمعلومة مع قوى إقليمية ومع قوى دولية كروسيا مثلا، إقليمية كمصر والأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على أساس أنه يتغوى بهؤلاء الحلفاء لتغوية وتعزيز موقعهم كسلطة الحقيقية من وراء الاتفاق السياسي. فلكل واحد من الطرفين مساعي. يعني معسكر الحكومة، معسكر رئيس الوزراء والحكومة التي سيكونها، حيكون الاستعانة بالحلفاء الطبيعيين للتحول الديمقراطي في السودان ولحل مواجهة السودان الاقتصادية، وهم يعني الدول الغربية وأيضا منظمات التمويل والمنظمات المالية الدولية، وإذا كانت بنك دولي أو منظمة النقد الدولي أو صندوق التنمية اللي في أفريقيا، بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى آخره، سيزعم المدنيين إلى الاستفادة من هذا الدعم لتغيير جانبهم. أنا في تقديري إنه أحسن فرصة لمعسكر الرفض في أن يكون له الكلمة العليا هي أن يعمل لتوضيح وكسب الولاء وسط المواطنين لتصوراته لما بعد هذا الوضع الانتقالي، إذا كان بهيمنة للعسكريين أو بموقف صلب للمكون المدني في التركيبة المتاحة تحت الاتفاقية أو الاتفاق السياسي. يعني هناك واجب على معسكر الرفض في أن يحدد رؤاه السياسية والاقتصادية لمرحلة ما بعد هذا الوضع الغريب الذي يسود حاليا.
أما إذا كان بالرفض ساكت كما يبدو الآن،
الرفض يعني عنده فرصه في تقديري في الحد والشل مقدرات المعسكر الانقلابي في فرض إرادته وفرض سلطته. يعني أنا أشجع أن يستمر هذا الرفض بأشكال متعددة ومتنوعة، لأنه لا يمكن الاعتماد فقط على المسيرات المليونية، يجب أن يكون هناك أشكال متنوعة ومتعددة للحراك الجمهوري الرافض لنظام النظام العسكري، والرافض النظام العسكري هو في النهاية نظام لنهب موارد البلاد لمصالح ذاتية للنخب في المعسكر الانقلابي بما فيهم العسكريين وحلفاؤهم في مجال الأعمال ووسط الحركات المسلحة التي اختارت لنفسها ذلك المصير. بالتالي من الضروري أن يتم يعني التخطيط لعملية رفض هذا الوضع بشكل مستمر، وتطوير أدوات التعبير عن الرفض وشل مقدرة المعسكر البلادي في أن يوقف لأركان حكمه بهذا الحراك الشامل لتعديد الأشكال.
طيب دكتور سليمان بلدو، سؤال أخير، رسائلك شنو الآن من خلال هذا اللقاء معك؟ وبصراحة رسائلك شنو بالتحديد للشباب السائر الآن إلى آتو الثلاث وللدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في هذه المرحلة، وللمكون العسكري وللقوى السياسية، ماذا تقول لهم في رسائل محددة، وما هي المقبولية اللي بتشوفها في هذه المرحلة؟
فيما يختص بلجان المقاومة والجيل الجديد الثائر ضد الحكم العسكري، أود أن أعبر عن تقديري ويعني تواضعي أمام التضحيات الضخمة اللي تم تقديمها حتى الآن، واستعدادهم لمواصلة النضال واستعدادهم لتحمل المزيد من التضحيات في اتجاه أن يجنبوا بلادهم المصير الغاتم الذي سيحدث لو استمرت سلطة الانقلاب في توطيد سلطاتها وفرض هيمنتها على مصير البلاد والعباد. هذا جهد يعني مقدر، هذا جهد يعني أن نكون متواضعين أمامه كلنا كسودانيين، ولن أدعو جهدا من جانبي في دعمه وترويج له وإيجاد كل صيغ المساندة والمناصرة مع مجهودات لجان المقاومة ومجهودات اللجان العائلية الرافضة للحكم العسكري. أدعوهم إلى التفكير بصورة يعني مستقبلية في أشكال الحكم التي يودونها للبلاد، وضمان استمرار انتقال السودان الديمقراطي تحت قيادة مدنية شرعية حديدية. كذلك أتابع بكثير من التفاؤل الحراك الدائر وسط هذه المجموعات لتنظيم أنفسها الحديث باسمها ورفض كل محاولات الهيمنة عليها أو تمييزها من قبل قوى سياسية أخرى، لأنها هي في واقع الأمر حركة ناضية مجتمعية، حركة ثقافية، حركة سياسية، كلها في هذا الحراك، وليس من أحد الحق في أن يعني يفرض وصايته عليها من أي يعني من الجوانب في المسرح السياسي. لقوى الحرية والتغيير أود لو أنها يعني كانت صريحة مع نفسها وواجهت مسؤوليتها في وصول الأمور إلى ما هي عليه من تدخل وتعقيدات بالانقسامات والمشاكسات والخصامات والصدامات فيما بينها في أحوال في أحيان كثيرة حتى داخل المكون الواحد، بما في ذلك هو المجتمع المدني، بما في ذلك الحركات المهنية، لهم مسؤولية كبيرة في إيصال الأمور إلى هذا الوضع، ويجب أن يتحملوها في مواجهة تلك المسؤولية وإزالة مسبباتها، والتركيز بالتالي على ما هو أكبر من ذواتهم فيما يختص بمستقبل البلاد واستقرار البلاد ورفاهية أهل البلاد. فهو الحرية والتغيير مطالبة بأن تقوم بهذا الانتقاد الذاتي وأن تنضج كقوة سياسية في مسؤولياتها. الآن كما نعلم هناك رفض كامل لأي هيمنة من هذه القوى على حركات ليان المقاومة وعلى الصغة في القوى السياسية، لم تخرج المسيرات المجنونية لتعبير عن الولاء لأي وحدة واحدة من المكونات والحرية والتغيير، إنما كانت لمبدأ رفض الحكم العسكري ورفض الشراكة معه، وليست بالتالي دعما لأي مكون مدني. وهذا في رأيي يجب أن يكون تذكرة لهو الحرية والتغيير في أن عليها نظافة منزلها قبل أن يعني تقوم ب يعني ادعاء لريادة هذا الحراك الجماهيري الواقعي والحقيقي. فيما يختص بالمعسكر العسكري يعني يجب أن يكون ولاءهم الأول للوطن، ولاءهم الأول لهذا الشعب، لحماية مواطنيهم، لحماية الوطن من الاعتداءات الخارجية، أن يتركوا جانب الطموحات السلطة السياسية، وأن يتركوا جانبا يعني الأدوار التي تقوم بها مؤسسات الاقتصادية في تخصيص عائدات الموارد الطبيعية للبلاد والموارد المالية للبلاد لخدمة قطاع ضيق هو المنتمي لهذا القطاع بدون أي عائد لباقي المواطنين للاقتصاد القومي. يجب أن تخضع مؤسساتنا الاقتصادية بولاية وزارة المالية على المال العام، ويجب أن ينصرفوا إلى واجبهم الرئيسي وهو واجب مقدس في حماية البلاد والعباد وفي الالتزام بشرف المهنية وواجبات الأسرة العسكرية والأمنية فيما يختص بالوكالات الأخرى. هذه هي رسالتي.
ماذا عن الدكتور عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء؟ الرئيس الأخ دكتور عبد الله حمدوك يجب عليه أن يمارس كامل صلاحياته التنفيذية وأن لا يتردد في اتخاذ القرار أبدا، وأن يختار إلى وزارته من الوزراء التكنوقراط كما هو موجود في نص الاتفاق بشكل مستقل تماما بدون أي تدخل من أي جهة، وأن يأتي بأشخاص لهذه يعني لمجلس الوزراء أكفاء لهم دراية بخبايا الأمور في مؤسسات الدولة وكيف كانت تدار على مدى العقود السابقة، أشخاص وزراء لا يخشون في إغاء يعني سلطاتهم من أي جهة، مستغلين في ذلك القرار، وأن يراعي أن مؤسسات الدولة بعد 30 عاما من من يعني التهميش من قبل بني الغاز، أصبحت مؤسسات ضعيفة تحتاج إلى بناء الصغة، تحتاج إلى يعني الاستفادة من يعني الدوافع الوطنية للعاملين بها وإخلاصهم لمواقعهم ولمسؤولياتهم، ويجب أن لا يقوم المسؤولين الجنب بالتعامل مع كل العاملين وكأنهم يشتبه في كونهم مثلا فلول بشكل شامل وكامل كما كان يحدث في بعض الحالات في مجالس الوزراء السابقة. فيجب أن نعطي هذه الدولة الثقة، أن نعيد إليه الثقة في نفسه، وأن نعيد إليه مفهوم أن تمارس كل جهة حسب مستوى سلطاتها كامل المسؤوليات المتعلقة بتلك السلطات، وإيقاع وإنفاذ يعني ما يثبت وجود الشجر الدولة وشرعيتها وصلاحياتها في خدمة المواطن. هي اسمها الخدمة العامة اسمها يعني، فبالتالي موظفي الدولة هم هنا لخدمة المواطن ومصالح المواطن ولخدمة رفاهيته، وبالتالي من الضروري يعني أن تعاد هذه الروح إلى أشد الدولة. هذه مهمة صعبة، ولكنني واثق بأن الدكتور عبد الله حمد يوسف يتصدى لها بكامل المسؤولية وبكامل الثقة هذه المرة.
شكرا للدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات في مناطق النزاعات على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجة. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة ثانية، إلى اللقاء.
أديني رأيك بس غليك، بوضح وجهة نظري فيك فاسمعني. الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار، ونعترف بأن وطننا بيعاني. شيل بهناك، بركز معاك أنا بهنا، أسند قفاي أنا كل ليك، نتدفق حب في بعضنا. عايل لي أقراني ومهد لي أقراك، خط إيديك في وجه القبح، بخط إيدي أنا معاك، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا، ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير، نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى. وشتتوك يا شعبي، فرقوك يا شعبي، شعبوك يا شعبي، فلم لمطرافك توحد، احسب صح، نبه حواسك للي جاي، سد الفرق، رتب امورك من جديد، وابدا العد ما تغفل. الرقراق في قطيتك كبر ودايره لسد، ونحن بنسد ودايرين السودان موحد ومتحد.
وطني وطني وطني
وطني وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني 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 وطن الجدود نفديك من المكايد لعيدا نتمنى ليك دايما تسود بديمانا نكتب ليك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطنية
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دابنجا ليوم الخميس 9 ديسمبر 2021. نحو 20 قتيل وحرق قرى في تجدد الهجوم على جبل مون بغرب دارفور ومقتل 4 أشخاص وحرق عدد من القرى في شمال دارفور. البرهان يتهم بعثات دبلوماسية بتحريض الشعب على الجيش ويهدد باتخاذ إجراءات ضدهم. نزوح الآلاف في شمال وغرب دارفور وغرب كردفان واقتطاع مهندسين أتراك في الفاشل. وقفة تضامنية مع إزاعة موقوفة بأمر القوات المسلحة ووقفات نسوية تطالب بوقف العنف ضد النساء. لجنة أطباء غرب دارفور تقول أن حصيلة أحداث كرينينغ بلغت حوالي 88 قتيل و84 جريح وتؤكد أن عدد الإصابات والوفيات كانت بأعيرة نارية وأخرى بسبب الحروق. وزير المالية يقول أن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدة بعد 25 أكتوبر. وفد إماراتي يصل مدينة نيالا بغرض إجراء دراسات أولية لتأهيل مطار نيالا وطريق الفاشر نيالا ومستشفى الفاشر والجنينة. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن عدد 5 وفيات و105 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.